بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يكون لقاء طيبا مباركا. سأتحدث إليكم في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل عن موضوع تكوين وعي المسلم المعاصر، تكوين وعي المسلم المعاصر. وحتى تكون رؤيتنا وتصوراتنا عن هذا الموضوع تصورات جيدة وواضحة منذ البداية، لا بد أن نعرف بالوعي وما الذي نقصد به. الوعي في اللغة هو الحفظ مع الفهم والإدراك، فلا يوصف الحالة التي يكون عليها الإنسان بكونها وعيا إلا إذا جمعت بين الحفظ وبين نوع أو قدر كبير من الإدراك والفهم. ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: وتعيها أذن واعية. فليس المراد بهذه الآية أي تحفظها أعين أذن حافظة فقط، وإنما هناك قدر زائد على الحفظ وهو الفهم والإدراك، أي تعقلها وتتدبرها. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فليس المقصود أنه حفظها فقط، وإنما حفظها وفهمها وأدرك معانيها. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن. فليس المراد من هذا الحديث أي حفظ القرآن فقط، وإنما حفظه ووعاه وعمل بما فيه. وبناء على هذا المعنى اللغوي في الذي يتعلق بتعريف الوعي، يمكن أن نعرف وعي المسلم المعاصر فنقول: هو الحالة الفكرية والمنهجية التي يجب أن يتصف بها المسلم المعاصر في تعامله مع المشاهد الحياتية. أعيد التعريف: هو الحالة الفكرية والمنهجية التي يجب أن يتصف بها المسلم المعاصر في تعامله مع المشاهد الحياتية. وإذا قلنا تكوين وعي المسلم المعاصر، فيكون المعنى الارتقاء بالحالة الفكرية والمنهجية التي يجب أن يتصف بها المسلم المعاصر في تعامله مع مشاهد الحياة. إذن نحن نتحدث عن وسائل وعن قوانين ترتقي بحالة المسلم المعاصر في تعامله مع مشاهد الحياة ومشكلاتها. وبناء على هذا التعريف، فالوعي ليس بكثرة المعلومات، فكثير ممن لديه معلومات واسعة لا يملك وعيا بالواقع. فالوعي إذن ليس من علاماته كثرة المعلومات، ولا يتعلق بكثرة المعلومات وقلتها. والوعي أيضا ليس بمجرد فهم الواقع، وإنما لا بد من امتلاك الأدوات التي تساعد على تحسين التعامل مع الواقع. إذن هذه تنبيهات لا بد من التفقد لها منذ البداية، أن الوعي لا يتعلق بكثرة المعلومات ولا يتعلق بفهم الواقع، وإنما يتعلق بطريقة التعامل مع الواقع وكيفية النظر فيه. فالوعي إذن حالة مركبة تشمل الأدوات التي يتعامل بها الإنسان مع الواقع، وتشمل أيضا معلومات عن الواقع. فالوعي إذن حالة مركبة، نحن نتحدث عن حالة مركبة من عدد من الأمور، من معلومات يعرفها الإنسان عن واقعه، ومن أدوات وقوانين يعتمدها في التعامل مع واقعه. ومن خلال هذا التعريف يظهر أن الوعي الذي نتحدث عنه يتعلق بمنهجية التفكير وبطريقة النظر وبطريقة الاستدلال وبطريقة التحليل، فهو حالة متعلقة بطبيعة عقلية المسلم وبالقوانين التي يحملها الإنسان في داخله. فهو يتعلق بحالة تأملية عقلية، ولا يتعلق بالتطبيقات العملية فقط، بل التطبيقات العملية هي نتيجة الوعي وليست هي الوعي الذي نتحدث عنه. فالوعي الذي نتحدث عنه يتعلق بطبيعة النظر العقلي وبطبيعة التأمل العقلي في مجريات الواقع. هذه نقطة مركزية في لقائنا الليلة، وهو أن نتعرف على طبيعة الموضوع الذي نتحدث عنه، وهو تكوين الوعي عند المسلم المعاصر. ننتقل بعد ذلك إلى نقطة أخرى وهي مجالات الوعي. بما أن الوعي يرتكز على الحالة الفكرية التي يسلكها المسلم في التعامل مع مشاهد الحياة، فهذا يدل على أن مجالات الوعي تتنوع بمجالات الحياة. مجالات الوعي تتعلق بتتنوع بتنوع مجالات الحياة، فهناك وعي اجتماعي، وهناك وعي اقتصادي، وهناك وعي تعليمي، وهناك وعي طبي، وهناك وعي أسري، وغيرها من مجالات الحياة المتنوعة. فكل مجال من مجالات الحياة يتعلق به وعي يخصه ونحن في هذا اللقاء لا نستطيع أن نتحدث عن كل هذه المجالات المتعلقة بالحياة، وإنما سنركز على الوعي المتعلق بمجريات الأحداث التي لها ارتباط بالدعوة الإسلامية ولها ارتباط بالمشروع الإسلامي في العالم الإسلامي. فسنركز على الوعي المتعلق بهذا الجانب فقط، ولن نتعرض للمجالات الأخرى، لأن ذلك يعني مشروع ضخم وكبير جدا لا يمكن أن نتناوله في محاضرة مختصرة في مثل محاضرتنا. هنا قضية لا بد من إثارتها قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع، وهي لماذا نهتم بتكوين الوعي عند المسلم المعاصر. هناك اتفاق بين كثير من الدارسين المعاصرين على أن الأزمة الكبرى أو على أن من الأزمات الكبرى التي يعاني منها المجتمعات الإسلامية هي أزمة الفكر والوعي فهذا المعنى أو تأكيد هذه الأزمة قد توارد عليه عدد كبير من المحللين والدارسين المعاصرين. فنحن إذن نتحدث عن أزمة حقيقية يعاني منها كثير من العالم الإسلامي، وترتبت عليها آثار واسعة وآثار عميقة. إذا أردنا أن نحدد الأسباب التي تدعونا إلى الاهتمام بحل هذه الأزمة أو بالنظر في معطيات هذه المعضلة، يمكن أن نذكر عددا من الأسباب نذكرها فيما يلي. السبب الأول، لأن الجانب الفكري من أخطر الأشياء المؤثرة في حياة الناس. السبب الأول أن الجانب الفكري من أخطر الأمور المؤثرة في حياة الناس. فالإنسان كما تعلمون حيوان مفكر، فالذي يحركه في كثير من أعماله الاختيارية الإرادة والذكاء التي يقوم بها الأعمال الاختيارية هي الإرادة والذكاء. ولهذا كانت الأفكار من أكثر ما يؤثر في حياة الناس والحالة الفكرية التي تعيشها المجتمعات هي من أعمق ما يغير من حالتها الحضارية والمعيشية. يقول مالك بن نبي رحمه الله، يقول: إن تنظيم المجتمع وحياته وحركته، بل فوضاه وقموده وركونه، كل هذه الأمور ذات علاقة وظيفية بنظام الأفكار المنتشرة في ذلك المجتمع. فإذا ما تغير هذا النظام بطريقة أو بأخرى، فإن جميع خصائص المجتمع الأخرى تتعدل في الاتجاه نفسه. فهو يؤكد على أن التصرفات التي تقع في حياة الناس إنما هي في كثير منها أو في أصلها نتيجة طبيعة الأفكار التي يحملونها في عقولهم. فإذا أردت أن تغير من سلوك رجل ما، فغير من طبيعة الأفكار التي يحملها في عقله. وإذا ما أردت أن ترتقي بسلوك مجتمع ما، فاسعى إلى تغيير الأفكار المسيطرة على أفراد ذلك المجتمع. فالأفكار هي التي تؤدي إلى ارتقاء المجتمعات، وهي التي تؤدي إلى انحطاط المجتمعات. فنحن إذن نتحدث عن موضوع مهم مهم جدا. بل الغريب أن الأفكار لا تؤثر في سلوك الناس وأعمالهم فقط، بل تؤثر حتى في صحتهم، حتى في صحتهم. فكثير من الأمراض سببها تصورات وهمية يحملها الإنسان في صدره. وأيضا كثير من حالات الشفاء من الأمراض هي نتيجة تصورات يحملها الإنسان في عقله. ومن أغرب الشواهد على ذلك قصة الضباط الثلاثة في جيش هتلر، فإنهم خالفوا أمره وقال لو عذبنهم عذابا لم يسبق أن يعذب به أحد من قبل. فأتى بهؤلاء الجنود الثلاثة الضباط الثلاثة ووضع كل واحد منهما في سجن انفرادي، وقال له إن في هذا السجن سم سيقتلك بعد 6 ساعات، ووضع كل ضابط في هذا السجن وأعطاه هذه المعلومة. ثم جاءهم بعد 6 ساعات وفتح باب السجن الانفرادي فوجد 2 من الضباط ماتوا ولقوا حتفهم، والضابط الثالث في الرمق الأخير ومات بعد لحظات. الغريب أن السجن ليس فيه سم، وأن هذه المعلومة التي أعطاهم إياها هتلر كانت معلومة كاذبة، ومع ذلك مات أولئك النفر بسبب التوهمات التي حملوها والتي عاشوها لمدة 6 ساعات فقط. هذا شاهد ظريف يبين لنا خطورة الأفكار التي يمكن أن يحملها، التي يحملها الناس في عقولهم. فالأفكار التي يحملها الناس في عقولهم تؤثر في سلوكهم، وربما تؤثر في صحتهم وفي معاشهم وفي علاقتهم مع الناس. إذن نحن نتحدث عن موضوع في غاية الخطورة، فإذا اهتممنا بالجانب الفكري الذي يحمله الإنسان في عقله فنحن في الحقيقة نهتم بأمر عظيم سيؤثر من مجريات حياة الإنسان والناس في معاشهم. وهذا المعنى قد أشار القرآن إلى محورية ما يحمله الناس في عقولهم، كما في قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ومعنى هذه الآية أن الله عز وجل يخبر عن سنة من السنن الكونية التي جعلها حاكمة في الكون، وهي أن الله تعالى لا يغير من حال الناس من صلاح وفساد حتى يغير ما بأنفسهم من صلاح وفساد. فإذا أراد الناس الذي يعيشون في فساد أن يغير الله من حالهم ذلك فليبدأوا هم بأنفسهم ويغيروا من الفساد الذي يحملونه في كياناتهم وفي مجتمعاتهم، فستتغير حياتهم. وإذا غير الناس حالهم الصالح إلى حال فاسد فإن الله سيغير حالهم من صلاح إلى فساد. ولأجل خطورة الجانب الفكري في حياة الناس حرص الأعداء على هذا الجانب بشكل كبير جدا. ولهذا حرصت القوة العظمى في هذا العصر وهي القوة الأمريكية على أن تسلك مسلكا جديدا في الحروب أسمته حرب الأفكار. وهذا مصطلح أطلقته بعض المنظمات الأمريكية، وتقصد به أن هناك نوعا من الحرب يمكن أن يحارب به الأعداء، ليس حربا مباشرا ولا حربا بالسلاح ولا بالعتاد ولا بالرصاص، وإنما هو حرب عن طريق الأفكار. يقول رامزفيلد في حوار له في صحيفة الواشنطن بوست، يقول في إبان غزو العراق، يقول نحن نخوض حرب أفكار مثلما نخوض حربا عسكرية، ونؤمن إيمانا قويا بأن أفكارنا لا مثيل لها. ويضيف قائلا إن تلك الحرب تستهدف تغيير المدارك، وإن من المحتم الفوز فيها وعدم الاعتماد على القوة العسكرية وحدها. ويقول باراك أوباما في كتابه جرأة الأمل إن أمريكا تخوض في الشرق الأوسط صراعا مسلحا، وتخوض في الوقت نفسه حرب أفكار. ويقول توماس فريديان إذا أراد الغرب تجنب حرب الجيوش مع الإسلام فإن عليه خوض حرب المبادئ في داخل الإسلام. فتلاحظون أن كل هذه العبارات تصب في معنى واحد، وهو أن هناك حربا، أن هناك نوعا من الحروب مؤثرة في نفوس الناس والمجتمعات كثيرا، وهي حرب الأفكار. يحاربون الناس في الأفكار التي يحملونها فينتصرون عليهم ويغيرون من قناعتهم ومن تصرفاتهم. ولأجل هذا أطلق مساعد الوزير الأمريكي جوزيف سيناي أطلق مصطلحا أسماه القوة الناعمة، وألف كتابا بهذا العنوان وهو مترجم إلى العربية، القوة الناعمة. وعرف القوة الناعمة بقوله: هي القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية بدلا من الإرغام أو دفع الأموال. أعيد التعريف: هي القدرة على الحصول على ما تريده عن طريق الجاذبية والإقناع بدلا عن الإرغام اللي هو القوة الصلبة بالسلاح والعتاد والنار أو دفع الأموال. وذكر جوزيف أن هذه القوة لها تأثير كبير في المجتمعات، ولها أثر عميق في تغيير تصرفاتهم وسلوكهم. وأشار إلى أن جدار برلين سقط بالتلفزيون والأفلام السينمائية قبل سقوطه الحسي سنة 1989. الجدار سقط حسيا سنة 1989، ولكنه يقول هو سقط من نفوس الناس ومن عقول الناس ومن حياة الناس قبل ذلك بأسلحة أخرى مختلفة عن السلاح، سلاح النار والعتاد، وهو سلاح السينما والتلفزيون التي توصل إلى الناس أفكارا تؤثر في سلوكهم وحياتهم. ثم بيّن أن القوة الناعمة تملكها تيارات ومنظمات كثيرة في العالم، وليست خاصة بالحكومات والدول. وهذه معلومة أراد أن يستثمرها وأن يعني يقنع قومه بأهمية هذا النوع من القوة. يقول: أنتم لا تستهينون بهذه القوة، لأنه هناك أناس كثيرون، منظمات وتيارات وجماعات يملكون هذه القوة، فلا تفتخروا بأنكم تملكون قوة في العتاد والسلاح والنار لا يملكها أحد، لأن هناك قوة أخرى مؤثرة يملكها غيركم، وربما يؤثرون في الناس تأثيرا عميقا. ومن أهم ما ذكره جوزيف في كتابه تحديد مفهوم القوة، فإنه ذكر أن القوة ليست التسلط على الغير ولا القدرة على إصدار الأوامر والنواهي. قال: وإنما القوة هي القدرة على التأثير والحصول على النتائج، هي القدرة على التأثير والحصول على النتائج. فهو يقول: إذا كنت تستطيع أن تحصل على النتائج وعلى أن تؤثر في الناس، فأنت تملك القوة الناعمة. وأما إذا كنت مجرد لديك قدرة على إصدار الأوامر والنواهي من غير أن تؤثر في الناس، فالحقيقة أنت ليس لديك هذه القوة التي نتحدث عنها، وهو يقصد القوة الناعمة. هذه القوة، من يتأمل في حال التيارات العلمانية والتيارات التغريبية في العالم الإسلامي والعربي، يجد أنهم يعتمدون عليها كثيرا من خلال قنواتهم ومن خلال مجلاتهم ومن خلال منتجهم الفكري. فتراهم يعتمدون على التأثير في عقول الناس وفي تصورات الناس وفي أحكام الناس، بحيث أن الناس إما أن يكونوا متبعين لهم أو يكونوا على الأقل متعاطفين معهم. فهذا النوع من القوة ركز عليه كثير من السعين بالفساد في الأرض. خلاصة ما أريد أن أقوله من خلال هذا السبب: أننا نهتم بالوعي، بتكوين وعي المسلم المعاصر، لأن الوعي يتعلق بجانب من أخطر الجوانب التي تؤثر في حياة الناس، وهو الجانب الفكري. وقد ذكرنا دلائل متعددة على أن الجانب الفكري خطر جدا على حياة الناس. فمن يهتم بتكوين الوعي الفكري فهو في الحقيقة يشتغل بأمر خطير ومؤثر جدا. السبب الثاني: السبب الثاني مما يدعونا إلى الاهتمام بتكوين الوعي لدى المسلم المعاصر أن الوعي، لأن الوعي من أفضل وسائل تقوية الحق ونصرته، أن الوعي من أقوى وسائل تقوية الحق ونصرته. فبما أن الوعي كما سبق معنا من أعمق ما يؤثر في حياة الناس، فهو إذن داخل بالضرورة في الأمر بالإعداد بالقوة، الوارد في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فالأمر بالقوة في هذه الآية المراد به الاشتغال بإعداد كل ما يؤثر في قوة الحق ونصرته، كل ما يؤثر في الاشتغال بالإعداد في كل ما يؤثر في نصرة الحق وقوته. فإذا اتفقنا أو فإذا خرجنا من خلال السبب الأول بأن من أقوى ما يؤثر في تصرفات الناس وفي قبول الناس للأفكار وعدم قبولهم هو طبيعة ما يحملونه في عقولهم من الأفكار، إذن النتيجة أن من أعظم ما يدخل في إعداد القوة التي أمرنا الله بها في هذه الآية هو تكوين العقلية الواعية لدى المسلمين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، يقول في شرح هذه في تفسير هذه الآية، يقول: أي وأعدوا لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم ما استطعتم من قوة، أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة. لاحظوا كلمة العقلية، أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم. فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجوية والمراكب البحرية والبرية والبحرية والحصون والقلاع والخنادق وآلات الدفاع. قال: والرأي، أي مما يدخل في إعداد القوة إعداد الرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير. فتلاحظون أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان واعيا بطبيعة القوة التي أمرنا الله عز وجل بها، وأنها تشمل كل ما يؤثر في حياة الناس إقداما وإحجاما، قبولا ورفضا، ومما يدخل في ذلك بلا شك طبيعة الأفكار التي يحملها الناس في عقولهم. السبب الثالث: نهتم بتكوين الوعي لدى المسلم المعاصر لأن الواقع الذي نعيش فيه واقع معقد جدا، فنحن في الحقيقة نعيش في زمن استثنائي، من عدد من الجهات، منها أنه زمن معقد غاية التعقيد، ومن أقوى أسباب التعقيد التداخل بين المصالح والمفاسد في هذا الزمن، إذا حدثت مشكلة اقتصادية في أمريكا مثلا يتضرر بها الاقتصاد في اليابان، وتلاحظون الفرق الكبير والمساحة الواسعة والشاسعة بين أمريكا وبين اليابان، ومع ذلك أي مشكلة اقتصادية تحصل في أمريكا سيتضرر منها الاقتصاد الياباني بل الاقتصاد العالمي كله. وإذا وقعت حرب في روسيا فسيتضرر بها اقتصاد عدد كبير من البلدان. فنحن إذن نعيش حالة من التداخل في هذا العالم المعاصر، فأصبح عالما معقدا. مما يدل على ذلك أو من المؤشرات التي تدل على التعقد المعاصر طبيعة الحروب العسكرية والحروب بين الدول في وقتنا. كانت الحروب في الزمان القديم تكون بين دولة أو ودولتين، بين دولتين أو ثلاثة أو أربع، ولكن الحروب في هذا العصر لا تقوم بين دولتين أو ثلاثة أو أربع، وإنما تقوم بين كيانات دولية تنضم تحت عشرات الدول. فلا يتصور الآن أن هناك دولتين تتصارعان وينتهي الحرب بينهم من غير أن يتدخل العالم أو من غير أن يتأثر العالم، بل أصبحت الحروب في هذا العصر حروبا معقدة، حروبا متداخلة، لأنها باتت حروب بين كيانات وليست حروب بين دول. وكذلك مثلا التغير في العلاقات الدولية. العلاقات الدولية في العهود والمواثيق وغير ذلك كانت في الزمان القديم هي مواثيق بسيطة، مواثيق مفردة، ربما يكون الميثاق في قضية أسرى فقط، أو في قضية اقتصادية أو غير ذلك أو تجارية. أما الآن فطبيعة العهود والمواثيق بين الدول أضحت معقدة غاية التعقيد، أضحت مركبة بشكل كبير، تتداخل فيها عدد من المجالات وليس مجالا واحدا. فطبيعة العلاقات الدولية الآن ليست مثل طبيعة العلاقات الدولية في الزمان القديم. وهذا التعقد يدعونا إلى أن نهتم بتكوين العقلية الواعية التي تحسن التعامل مع هذا الواقع. فنحن إذن نهتم بتكوين العقلية الناقدة حتى نحسن التعامل مع هذا المعطى الجديد، وهو التعقد في واقعنا المعاصر. السبب الرابع مما يدعونا إلى الاهتمام بتكوين العقلية الناقدة أن واقعنا المعاصر يتصف بضخامة التنوع، كما أنه يتصف بضخامة التعقد وصعوبته، فكذلك هو أيضا يتصف بضخامة التنوع. فيه قدر كبير جدا من الأفكار، وقدر كبير من التيارات، وقدر كبير من الآراء، وقدر كبير من البرامج والمشاريع بشكل غير مسبوق. الواقع يضخ يوميا عشرات المشاريع وعشرات الأفكار وعشرات التيارات وعشرات الكتب وعشرات المحاضرات. ففي واقعنا تنوع ضخم جدا من هذه المعطيات التي تقف أمام الشباب وأمام الناس. فإذا لم يكن عند الإنسان وعي كبير لا يستطيع أن يحسن التعامل مع هذا المعطى الجديد وهذا التنوع الضخم. فإذا نحن نهتم بتكوين الوعي عند المسلم المعاصر حتى نحسن التعامل مع هذا التنوع الضخم عند الذي يقف عليه الشباب ويقف عليه الناس. السبب الخامس مما يدعونا إلى الاهتمام بتكوين الوعي عند المسلم المعاصر ضخامة المشاهد المؤلمة. المسلمون اليوم يرون أمام أعينهم كل يوم مشاهد تقطع القلوب وتدمي العيون وتحزن الأفئدة. يرون إخوانهم يقتلون وإخوانهم يذبحون وبيوتهم تهدم وأموالهم تسرق وأعراضهم تنتهك. فهذه المشاهد المؤلمة تجعل الحليم حيرانا، وتجعل الإنسان يخرج عن طوره ويخرج عن عقله، فتجده يتصرف تصرفات تخرج عن العقل وتخرج عن التأمل وتخرج عن الفكر ويغلب عليه العاطفة. ودائما إذا غلبت العاطفة في اتخاذ القرارات ستكون القرارات قاتلة وتكون القرارات مفسدة بشكل كبير. فنحن نحتاج إلى تكوين الوعي وغرسه في نفوس الشباب حتى لا يتأثر بهذه المشاهد المؤلمة التأثرات السلبية. نعم سيتأثرون، وكل مسلم لابد أن يتأثر، لكن التأثرات السلبية التي تخرج الإنسان عن عقله وتجعله مرتهنا لعاطفته سيكون لها أثر كبير على قراراته التي يتخذها. فكيف نتخلص من هذه السلبية؟ من أفضل الطرق التي تجعلنا نتخلص من السلبيات التي يمكن أو الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على هذه المشاهد المؤلمة أن نحرص على تكوين العقلية الواعية لدى الشباب المسلم، فيمكنهم بعد ذلك أو مع ذلك أن يحسن التعامل مع هذه المشاهد المؤلمة، فلا يتأثر بها التأثرات السلبية. السبب السادس، نهتم بالوعي بتكوين الوعي الفكري أو الوعي لدى المسلم المعاصر، لأن تكوين الوعي من أقوى الوسائل التي تساعدنا على استبانة سبيل المجرمين. من أقوى الوسائل التي تساعدنا على استبانة سبيل المجرمين، واستبانة سبيل المجرمين من المقاصد الشرعية التي أرشدنا إليها القرآن، كما في قوله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولتستبين سبيل المجرمين أي ولتعرفوا الحال الذي عليه المجرمون فتحسن التعامل معهم. فمن أقوى ما يساعد على مواجهة الأعداء والتخلص من سلطتهم وسطوتهم على المسلمين أن يتعرف صاحب المشروع على عدوه بأكبر قدر ممكن من المعرفة، يتعرف على طريقة تفكيره وعلى طريقة أدواته وعلى طريقة وسائله التي يعتمد عليها، بحيث يكون عميق المعرفة بالحالة التي عليها عدوه. فكثير من الصراعات والحروب تغيرت مجرياتها ليس بسبب ازدياد قوة الطرف المنتصر، وإنما بسبب زيادة معرفة الطرف المنتصر بطبيعة الطرف المغلوب. أعيد هذه الجملة لأنها مهمة. كثير من الصراعات والحروب تغيرت مجرياتها ليس بسبب ازدياد قوة الطرف المنتصر، وإنما بسبب زيادة معرفة الطرف المنتصر بطبيعة الطرف المغلوب. فلما تعرف على عدوه استطاع أن يتغلب عليه من غير أن تزداد قوته في السلاح وفي العتاد. يقول أحد المفكرين الصينيين في عبارة معبرة، يقول: إن من يعرف العدو ويعرف نفسه سوف تمتد حياته ليخوض 100 اشتباك، وإن من لا يعرف العدو ولكنه يعرف نفسه فقد ينتصر أحيانا وينهزم أحيانا أخرى، أما من لا يعرف نفسه ولا عدوه فإنه سينمى بالهزيمة دائما في كل اشتباك. فهو يقول إنك إذا كنت تعرف نفسك وتعرف عدوك فمعنى ذلك أنك تملك قوة ستجعلك تعيش لمدة طويلة وتحارب فيها عدوك. وأما إذا كنت تعرف نفسك ولا تعرف عدوك فقد تنتصر أحيانا وتهزم أحيانا. وأما المعضلة الثالثة وهي أن الإنسان لا يعرف نفسه ولا يعرف عدوه فمعنى ذلك أنه سيهزم في أقرب معركة بينه وبين عدوه. وأصحاب المشروع الإسلامي هم من أشد من يجب عليهم أن يهتموا بمعرفة عدوهم ويسعوا إلى استبانة حاله ومعرفة ما هو عليه. لماذا؟ لأن المشروع الإسلامي ابتلي بعدو شرس في هذا العصر، ابتلي بعدو يتصف بصفات كثيرة أهمها ثلاث صفات أساسية. الصفة الأولى صفة التربص والمراقبة، والصفة الثانية التفوق في القوة، والصفة الثالثة المكر والدهاء. فأعداء المشروع الإسلامي في العالم الإسلامي اليوم يتصفون بهذه الصفات الثلاثة. الصفة الأولى كما ذكرت التربص والمراقبة، فهم يراقبون العاملين في المشروع الإسلامي مراقبة دقيقة، ويعرفون تصرفاتهم والأعمال التي يقومون بها. والصفة الثانية التفوق في القوة، هم يتفوقون على العاملين في المشروع الإسلامي في القوة العسكرية والقوة السياسية والقوة المالية والقوة الإعلامية، فهم متفوقون بشكل كبير علينا نحن المشتغلين بالمشروع الإسلامي. والسبب الثالث المكر والدهاء، ومعنى المكر والدهاء أن المحاربين للمشروع الإسلامي يستعملون أقدر الوسائل، وأي وسيلة يمكن أن تضر بالمشروع الإسلامي أو تعرقله أو تشوه صورته عند الناس، فيمكن أن يستعملوا أي أسلوب، وليس لديهم حواجز في أمام الأساليب القذرة، فيمكن أن يستعملوا أي شيء ولو كان القتل أو التحريق أو التفجير أو أي شيء من ذلك. ويمكننا أن نضرب أمثلة على السبب الثالث الذي هو المكر والدهاء بعدد من الشواهد المنتشرة في عصرنا. من ذلك مثلا استغلال الأعداء للغلو والتشدد. هذه التيارات التي اتصفت بالغلو والتشدد استغلها المجرمون والمحاربون للمشروع الإسلامي أعظم استغلال، وركبوا من خلالها وسائل كثيرة أضرت بالمشروع الإسلامي وأضرت بصورته أمام الناس. ومن أقدم المشاهد على ذلك استغلال بعض الحكومات العربية لجماعة الهجرة والتكفير، استغلال بعض الحكومات العربية لجماعة الهجرة والتكفير، فقد فتحت لهم المنافذ وسهلت لهم الوسائل ليقوموا بما يقوموا به من تفجير وقتل واغتيال وغير ذلك. عبد الرحمن أبو الخير كان مع هذه المجموعة، ثم خرج منهم وكتب كتابه المشهور ذكرياتي مع جماعة المسلمين. تحدث في هذا الكتاب عن مشاهد كثيرة مارسها السياسيون في استغلال هذه الجماعة لتحقيق مآربهم الفاسدة. ثم قال عبارة مؤلمة جدا، قال: كانوا، يعني أتباع جماعة الهجرة والتكفير، كانوا جميعا على علم بسبيل المؤمنين، ولكنهم كانوا جميعا فاقد الوعي بسبيل المجرمين. أعيد الجملة: كانوا جميعا على علم بسبيل المؤمنين، ولكنهم كانوا جميعا فاقد الوعي بسبيل المجرمين. وقد ذكر هذه المعلومة مختار نوح في كتابه موسوعة العنف في الجماعات الإسلامية المسلحة، وهو كتاب ضخم تحدث فيه عن الجماعات الإسلامية المسلحة في مصر، وذكر أن الحكومات، أن بعض السياسيين كان يستغل هذه الجماعة في تحقيق مآربهم. وكذلك ما وقع مع الإسلاميين في الجزائر، فإن الإسلاميين في الجزائر استغلت حالتهم أبشع استغلال من الحكومة الجزائرية ومن رجال الحكومة الجزائرية، وفعلوا الأفاعيل باسمهم، قتلوا وأحرقوا واغتالوا الناس باسم هذه الجماعة حتى يشوهوا صورة هذه الجماعة وينفر الناس منهم. يقول محمد سمراوي، وهو ضابط جزائري فر بجنده إلى دولة من دول الغرب وكتب ذكرياته في كتابه الإسلاميون والعسكر، وهو كتاب منشور، يقول في هذا الكتاب: القسم الأكبر من الاغتيالات والمذابح الجماعية المنسوبة إلى الإسلاميين منذ عام 1992 وبصفة خاصة عام 1997 هي في الحقيقة أعمال قام بها مباشرة أو غير مباشرة رجال تابعون نظاميا للأجهزة الأمنية. فتلاحظون أن هذا عسكري شاهد على العصر وشاهد على الأحداث، ذكر بأن تلك الجماعات كانت مخترقة وكانت تستغل في تشويه المشروع الإسلامي وتنفير الناس منه. من الشواهد على ذلك أيضا استغلال التيارات الدعوية والعلمية، استغلوا تيارات الغلو والتشدد، فإنهم أيضا استغلوا التيارات الدعوية والعلمية، ولم يقتصر استغلالهم فقط على تيارات الغلو. تقول وكيلة الخارجية الأمريكية: يجب أن نفكر خارج الإطار التقليدي ونوظف وسائل خلاقة للنهوض بالحرية الدينية. قالت: وهنا أفكر في تمويل علماء مسلمين أو أئمة أو أصوات أخرى للمسلمين. فتلاحظون أنها ذكرت أن لديهم استعداد على أن يمولوا بعض الخطباء وبعض العلماء ليقووا مشروعهم أو ليحققوا أهدافهم. وفي تقرير راند سنة 2007 كلام كثيف عن هذه الفكرة، وأنه يجب، يعني ذكروا في توصياتهم أنه يجب أن تدعم بعض الشخصيات الدعوية لأنها تحقق لهم مآرب ومقاصد هم يسعون إلى تحقيقها. هذا الكلام ليس بالضرورة أنه وقع من هؤلاء الدعاة، ولكنه شاهد على أن المجرمين يمكن أن يستغلوا أي وسيلة لتحقيق مآربهم ومقاصدهم، ولو كان بدعم بعض الدعاة وبعض العلماء وبعض الأئمة والخطباء. في الحديث عن مكر الأعداء واستغلالهم، لا بد أن نشير إلى عدد من التنبيهات المهمة. التنبيه الأول أن الاستغلال أنه ليس من شرط الاستغلال سوء النية أو الدين، فقد يكون المستغل من أصدق الناس وأشدهم في الدين، في نيته ومن أشدهم تدينا، ومع ذلك يستغله الناس. إذن ليس يستغله المجرمون. إذن ليس من شرط الاستغلال سوء النية أو سوء التدين، وإنما من شرطه ضعف الوعي والفطانة، فالمستغل لا نتهم نحن في دينه ولا نتهم نحن في نيته، وإنما نتهم في عقله وفي فطانته ووعيه. هذا تنبيه مهم ليجعل الإنسان يتفطن لطبيعة الموضوع الذي نحن نتحدث فيه. أيضا هناك تنبيه آخر مهم، وهو أنه ليس من علامة الوعي محاربة المجرمين لتيارك أو لحزبك. فكون المجرم أو العدو يعلن المحاربة لتيارك أو لحزبك الذي تنتمي إليه ليس معناه أن حزبك يملك وعيا أو يملك صحة. لماذا؟ لأنه قد يكون من وسائل المجرمين تلميع هذا التيار بإعلان محاربته حتى يكون التشويه للمشروع الإسلامي من خلاله فكثير من الشباب يظن أن من علامة الوعي أن المفسدين والمحاربين يعلنون العداوة لتياره ولحزبه، فيجعل ذلك علامة على أنه يملك وعيا وأن حزبه يملك وعيا، والحقيقة أن الأمر ليس كذلك. إذن فالوعي عملية تحتاج إلى نباهة وتحتاج إلى فطنة، فقد يكون الإنسان مستغلا وقد يكون الإنسان يخدم عدوه وهو لا يشعر بذلك. هذه أهم الوسائل التي تدعونا إلى أهمية البحث في تكوين الوعي عند المسلم المعاصر. وتلاحظون أيها الأخوة الكرام أن وسائل في غاية العمق وفي غاية الخطورة، وأنها بالفعل تكشف لنا عن خطورة الموضوع الذي نحن نتحدث فيه، وأنه موضوع خطر جدا، هو من أقوى ما يؤثر في حياة الناس ومن أقوى الأمور التي اهتم بها الأعداء. فلا بد أن نتفطن لهذا الموضوع غاية التفطن، ولا بد أن نهتم به نهاية الاهتمام. الآن ننتقل إلى قضية أخرى مهمة، وهي وسائل تكوين الوعي عند المسلم المعاصر. نحن تحدثنا في تعريف الوعي وفي مجالات الوعي وفي أسباب الوعي أو في أهمية الوعي. الآن ننتقل إلى عنصر آخر مهم، وهي كيف نكون الوعي عند المسلم المعاصر. إذا اتفقنا على أنه موضوع مهم لا بد أن نهتم به ولا بد أن نشتغل به، طيب ما هي الوسائل التي تساعدنا على تكوين الوعي بعصرنا الحاضر؟ الوعي ليس صفة ذاتية في الإنسان. لماذا؟ لأنه نوع من العلم. والعلم ليس مغروزا في الإنسان، وإنما يحصله الإنسان بالتعلم في حياته، كما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وأنتم لا تملكون وعيا. فلا بد للإنسان أن يحرص على تكوين الوعي كما يحرص على تكوين العلم في الجوانب الأخرى. وكلما ازداد موضوع العلم تعقدا وصعوبة ازدادت وسائله تعقدا وصعوبة. فكذلك الوعي، بما أننا نتحدث عن وعي بواقع معاصر معقد وصعب يتصف بضخامة التعقد وضخامة التنوع، فنحن إذن نتحدث عن موضوع من العلم صعب ووسائله ستكون معقدة. أقول هذا الكلام ليس تعجيزا وإنما كشفا عن الحقيقة، وأننا أمام موضوع يستحق قدرا عاليا من العناء وقدرا عاليا من الاهتمام. هناك وسائل كثيرة يمكن من خلالها أن نحقق الوعي لدى المسلم المعاصر. سأذكر 9 وسائل وبشكل سريع. الوسيلة الأولى التنوع المصدري. والمراد بهذه الوسيلة هو أن يكون لدى الإنسان تنوع في المصادر التي يعتمد عليها في تكوين فكره ووعيه، ولا يعتمد على نوع واحد من المصادر وإنما يحاول أن يأتي على أكبر قدر من المصادر والمراجع التي يعتمد عليها. فليس صحيحا إذا أراد الإنسان أن يكون صاحب وعي بمشروعه الإسلامي أن يعتمد فقط على البحوث التي ينتجها أصحاب حزبه، أو على المحاضرات التي يلقيها رجال تياره فقط، أو جماعته التي يعيش معهم، أو المتفقين معه في المنهج. وإنما يجب على القاصد لتكوين الوعي أن يحرص على أن يقرأ لكل التيارات، ويقرأ لكل الأحزاب، لكل الجماعات، ولكل المذاهب. لماذا؟ لأن التنوع في المصادر يعينه على تفتق ذهنه، وعلى توسع إدراكه، وعلى معرفة الاختلافات الموجودة في الواقع، فيحسن التعامل مع ما لديه من أحداث. المشكل أن كثيرا من الشباب لا يقرأ إلا لشيخه فقط الذي يتعلم على يديه، أو لا يستمع إلا لمحاضرات من يحب، أو من يميل إليهم، أو من يتفق معه في المنهج وغير ذلك. وهذا ليس صحيحا. نعم، هو لا بد أن يفعل ذلك، ولا بد أن يركز على ذلك، ولكن المشكل في الاقتصار، أنه يقتصر على ذلك ولا يسمع للغير. فهنا تكون نسبة الوعي لديه نسبة متدنية بشكل كبير جدا. وهذه المعلومة بالمناسبة ليست خاصة بالوعي، أقصد بالوعي المتعلق بالواقع، بل هي عامة في كل المجالات التي يشتغل بها الإنسان. فمن يشتغل بعلم العقيدة لا بد أن تكون المصادر التي يعتمد عليها متنوعة حتى يكون صاحب وعي بعلم العقيدة، ومن يشتغل بعلم الفقه فلا بد أن تتنوع المصادر التي يعتمد عليها حتى يكون صاحب وعي بعلم الفقه، وكذلك من يشتغل بالفكر، وكذلك من يشتغل بالتفسير والإصلاح الاجتماعي والإصلاح الأسري وغير ذلك. الوسيلة الثانية الاعتماد على المصادر الأصلية. ومعنى هذه الوسيلة أن الإنسان يجب عليه أن يحرص حرصا شديدا على أن لا يأخذ المعلومة إلا من مصدرها الأصلي، ولا يعتمد على المصادر الوسيطة. فالمصادر الوسيطة كثيرا ما يحصل فيها التغيير والتبديل، وربما الكذب أحيانا، ولكن ليس بالضرورة أن يكون كذبا. يعني كثير من الناس، أو كثير من الأخبار تنتقل عددا من الانتقالات، فتتغير تغيرات كثيرة. فلا بد لمن قصد إلى تكوين الوعي عند نفسه أو عند غيره أن يحرص على الاطلاع على المصادر الأصلية. كم من معلومة نقلت لنا عن إخواننا ثم اكتشفنا أنها خطأ، وقد رتب عليها بعض الناس أحكاما، وربما يعني انفصالات، وربما أمور شنيعة. وسبب ذلك لأنه لم يعتمد على المصدر الأصلي، وإنما اعتمد على المصادر الوسيطة. وهناك أمثلة كثيرة في الحقيقة تدل على أهمية هذه الوسيلة التي نحن نتحدث عنها، وخاصة في الأحكام التي يطلقها الناس على بعضهم. فكثير من الأحكام التي يطلقها الناس على أصدقائهم وعلى أقاربهم وعلى من هم يعني يشتغلون معهم في المجال نفسه، سواء كان علميا أو اقتصاديا أو وظيفيا، هي معلومات ليست مأخوذة من المصادر الأصلية، وإنما هي مأخوذة من مصدر ينقل عن مصدر آخر، فتتغير عدد من التغيرات، يضاف إليها عدد من المعلومات، وتحذف منها عدد من الفقرات المؤثرة في الحكم. فمن أراد أن يكون صاحب وعي فعليه أن يحرص على الاعتماد على المصادر الأصلية. الوسيلة الثالثة استيعاب التجارب السابقة، استيعاب التجارب السابقة. ومعنى هذه الوسيلة أن 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 من أراد أن يكون صاحب وعي في عصرنا الحاضر، وخاصة وعيا دعويا أو إصلاحيا فيما يتعلق بالمشروع الإسلامي، لا بد أن يحرص على دراسة التجارب السابقة. واقعنا المعاصر في العقد في الثلاثة العقود الأخيرة، أو خلينا نقول 50 السنة الأخيرة، فيها تجارب إسلامية كبيرة وضخمة، بعضها اقتصادي وبعضها فكري وبعضها تعليمي وبعضها دعوي وبعضها جهادي. فلا بد لنا أن نستوعب هذه التجارب كلها وندرسها دراسة معمقة، فنعرف مواطن القوة فيها ونعرف مواطن الضعف فيها، حتى نحسن أن نتعامل، أن نحسن أن نصنع مشروعا آخر يمكن أن يكون صالحا لتجاوز المعضلات التي تقابلنا في حياتنا. المشكل أن كثيرا من الشباب العاملين في المشروع الإسلامي إذا أراد أن يحدد لنفسه مشروعا يبدأ من الصفر، ولا ينظر في التجارب السابقة، ويحاول أن يقوم بدراستها دراسة معمقة، ولا يقوم بدراستها دراسة معمقة. وإذا أردنا أن ندرس التجارب السابقة لا بد أن نكون في غاية التجرد وفي غاية الصدق، لأن كثيرا من الدراسات التي خرجت هي في الحقيقة تعاني من ضعف الصدق. فلا تحرص على أن تعمل جانب النقد بشكل واضح وصريح ومباشر، إما مراعاة أو مجاملة أو غير ذلك. إذا أردنا أن نحسن الاستفادة من التجارب السابقة فعلينا أن نكون في غاية التجرد وفي غاية الصدق. هنا نستفيد من هذا الحقل الضخم والكبير، ونحسن أن نقفز قفزة كبيرة ونافعة بإذن الله عز وجل. الوسيلة الرابعة الاهتمام بتاريخ الأفكار والمجتمعات، الاهتمام بتاريخ الأفكار والمجتمعات. هذه الوسيلة من أهم ما يساعد على تكوين الوعي، وخاصة في عصرنا الحاضر. والمشكل أيها الإخوة الكرام، المشكل أن تاريخ الإسلام في المتأخر يعاني من إهمال وعدم تعمق في دراسته، مع أن الأحداث التي مرت بالأمة في العقود المتأخرة أحداث ضخمة ومتداخلة ومثيرة وثرية جدا، تحتاج من الشباب المسلم في هذا العصر أن يحرص على هذا على هذه الأحداث وعلى هذا التاريخ في 50 السنة الأخيرة، أن يحرص عليها حرصاً شديداً، لأنها من أهم ما يبين له طبيعة الصراع الموجود في العالم الإسلامي، وأيضاً من أهم ما يكشف طبيعة العقبات التي تقف أمام طريق المشروع الإسلامي. ومع ذلك ومع هذه الأهمية كلها هناك إهمال لهذا التاريخ وعدم اهتمام به، عدم اهتمام به من جهة دراسته، وعدم اهتمام به من جهة تدوينه وكتابته. كثير من الأشخاص الذين ما زالوا أحياء حتى الآن لديهم تاريخ ضخم يحملونه في صدورهم، ومع ذلك لم يقيدوه ولم يدونوه، وبعضهم يعني بلغ من السن عتيا قد يموت ويموت معه تاريخ ضخم. وهؤلاء يجب عليهم وجوبا أن يقيدوا التاريخ الذي يعرفونه وعاشوه. لماذا؟ لأن هذا التاريخ ليس خاصا بهم، وإنما هو ميراث للأمة، وميراث الأمة لا يجوز لهم أن يفرطوا فيه، بل يجب عليهم أن يحفظوه للأمة، ولا يكون حفظه إلا بتدوينه، إما مكتوبا وإما مسجلا أو مصورا. ولا يجوز لهم شرعا أن يفرطوا في هذا التاريخ الذي يحملونه إلى أن يموتوا فيموت معهم تراث ضخم وميراث ضخم للأمة تستفيد منه أجيال الأمة القادمة. فهذا طلب مني لهؤلاء المشايخ وكبار السن الذين عاشوا عددا من المشاهد الضخمة والثرية، سواء كانت دعوية أو إصلاحية أو إغاثية أو غير ذلك، عليهم أن يقيدوا هذا التاريخ ويدونوه، إما مكتوبا وإما مسجلا أو مصورا. ولا يجوز لهم التفريط في هذا التاريخ الضخم، لأننا نحن الأجيال القادمة سنستفيد منه بإذن الله عز وجل. الوسيلة الخامسة تكوين العقلية التكوين العقلية الناقدة، التكوين العقلية الناقدة. المراد بالعقلية الناقدة هي العقلية النابهة التي تلتزم بوسائل الدقة في الأحكام والنظر، بوسائل الدقة في الأحكام والنظر. وأنا قد تحدثت عن هذه العقلية في محاضرة منشورة على اليوتيوب بعنوان تكوين العقلية، تكوين العقلية الناقدة، وتحدث فيها في عدد من العناصر والأفكار. من أراد أن يتعرف عليها فليرجع إلى المحاضرة، وهي موجودة في اليوتيوب. من صفات صاحب العقلية الناقدة الدقة في العبارة والأحكام، الدقة في العبارة والأحكام، والقدرة على التحليل، والتريث في الاقتناع واتخاذ القرار، والتمسك بالفحص والتأكيد والتثبت، والتمسك بالاستدلال وإقامة الدليل. هذه خمس صفات من أهم الصفات التي تكون العقل الناقد أو يتصف بها صاحب العقلية الناقدة. وتلاحظون أنها كلها مما يقوي الوعي عند الإنسان، فلا يكون متسرعا ولا يكون ضعيفا في الفهم والتحليل، ولا يكون مترحل العبارات بحيث تكون عبارات غير دقيقة، وإنما يتصف بالدقة وبالتثبت. إذن من وسائل تكوين الوعي عند الشباب المسلم المعاصر الحرص على تكوين العقلية الناقدة لديهم. الوسيلة السادسة الحرص على التطوير ومتابعة الجديد، الحرص على التطوير ومتابعة الجديد. فلا بد لمن أراد أن يصل إلى الوعي بمتطلبات عصرنا الحاضر أن يحرص على أن يطور نفسه. كثير من الدعاة توقف عن طلب العلم، وكثير من المشتغلين بالإغاثة توقف عن تطوير مشاريعه، وكثير من المشايخ والمعلمين والعلماء توقف عن متابعة مجريات الواقع، وكثير أيضا المشتغلين بالسياسة والاقتصاد. وهذا مشكل. إذا أردت أن تكون صاحب وعي فليكن من جدولك ومن أعمالك تطوير قدراتك ومعرفتك بالواقع. فهذه من وسائل تكوين الوعي بعصرنا الحاضر. الوسيلة السابعة، وأنا يبدو أني أطلت ولكني سأختصر كثيرا فيما يلي من العناصر. الوسيلة السابعة التعمق في دراسة السنن الكونية، التعمق في دراسة السنن الكونية. الله عز وجل حين خلق الكون ضبطه بسنن يسير عليها الكون. فلا بد لمن أراد أن يتعرف على مسيرة المجتمعات وعلى تغيرات المجتمعات أن يحرص على هذه السنن التي وضعها الله عز وجل في الكون. والغريب أن القرآن أرشدنا إلى هذه السنن في مواضع كثيرة جدا، وألفت كتب كثيرة فيما يتعلق بالسنن الكونية. فمن الواجب على القاصد لتكوين الوعي أن يتعمق في دراسة السنن التي ذكرها القرآن وأرشدنا ونبهنا إليها، فهي من أقوى ما يساعد الإنسان على معرفة تغيرات المجتمعات وطريقة مسيرتها. الوسيلة الثامنة الحرص على الالتقاء بالخبراء، الحرص على الالتقاء بالخبراء. لا بد لكل صاحب مشروع أن يحرص على أن يكون من جدوله أن يلتقي بالخبراء في هذا المشروع. فمن كان من مشروعه مثلا طلب العلم فلا بد أن يكون من جدوله أن يلتقي بالخبراء في طلب العلم، ومن كان من مشروعه مثلا الاشتغال بالإغاثة فلا بد أن يكون من جدوله أن يلتقي بالخبراء في شأن الإغاثة، وكذلك من كان من مشروعه الاشتغال بالجهاد أو الاشتغال بالشأن السياسي أو الاقتصادي أو غير ذلك، لا بد أن يكون من جدوله أن يلتقي بالخبراء في كل مجال يشتغل به. لماذا؟ لأن الخبراء سيعطونه معلومات لا يجدها في كتب، ولن يحصلها هو إلا بعد سنوات، فيقللون عليه الخبرة أو التجارب التي ربما يعني سيقع فيها أو سيمارسها، ويعطونه عصارة ما عاشوا خلال هذه السنوات. فالالتقاء بالخبراء من أقوى الوسائل التي تساعد على تكوين الوعي عند الشباب المسلم المعاصر. الوسيلة التاسعة التوسع في قراءة العلوم الإنسانية، التوسع في قراءة العلوم الإنسانية وخاصة علم الاجتماع. خاصة علم الاجتماع، لماذا علم الاجتماع؟ لأن علم الاجتماع هو العلم الذي يهتم بدراسة الحياة الاجتماعية، والمشتغل بالمشروع الإسلامي هو في الحقيقة أعماله متعلقة بالمجتمع، فلا بد أن يتعمق في دراسة هذا المجتمع، طبيعة العلاقات التي فيه، طبيعة الكتل التي يتكون منها، طبيعة المؤثرات وغير ذلك، وهذه كلها سيجدها في علم الاجتماع. المشكل أن كثيرا من الشباب المشتغلين بالإصلاح الاجتماعي والمشتغلين بالمشروع الإسلامي هم مفرطون في مثل هذه العلوم التي تكشف لهم كثيرا من الخرائط وكثيرا من القوانين والقواعد التي تفيدهم في مشروعهم وفي تطبيقاتهم وتعاملهم مع المجتمع. فأي شاب أو أي تيار أو أي جماعة تريد أن تمارس الإصلاح والمشروع الإسلامي فعليها أن تحرص على هذه العلوم، وخاصة علم الاجتماع، لأن علم الاجتماع سيكشف له عن كثير من القوانين والمبادئ والوسائل التي تساعده على حسن التعامل مع الواقع والمجتمع الذي يسعى إلى إصلاحه. إذن هذه 9 وسائل تشترك في تكوين الوعي المعاصر. ننتقل الآن إلى العنصر الأخير في محاضرتنا، وهو قوانين الوعي المعاصر. قوانين الوعي المعاصر، أريد أن فقط أذكركم بالعناصر السابقة. تحدثنا أولا عن مفهوم الوعي، ثم تحدثنا بعد ذلك عن مجالات الوعي، ثم تحدثنا بعد ذلك عن أهمية الوعي، ثم تحدثنا عن وسائل الوعي، والآن نتحدث عن قوانين الوعي. يعني إذا عرفنا ما هو الوعي، ثم عرفنا أهميته، وعرفنا وسائل تكوينه، طيب ما هي القوانين التي نعتمد عليها حتى نكون أصحاب وعي؟ ما هي القوانين التي نعتمد عليها حتى نكون أصحاب وعي صحيح ونوعي عالي؟ سأذكر 8 قوانين بإذن الله عز وجل. هي القوانين في الحقيقة كثيرة جدا، ولكني حرصت على أهم القوانين التي تؤثر في المشتغلين للمشروع الإسلامي من خلال التأمل في طبيعة الدعوة. كثير من الدعاة وكثير من المشاريع الدعوية وكثير من المشاريع الإصلاحية باختلاف أنواعها، وأيضا من خلال التأمل في عدد من أنظمة الجماعات الإسلامية وغير ذلك، حاولت أن أستخلص أهم القوانين التي إذا اعتمد عليها أو إذا التزم بها شخص ما سيكون صاحب وعي بإذن الله عز وجل. وهي أيضا من المعايير التي يمكن أن نعتمد عليها في الحكم على الناس هل هم أصحاب وعي أم لا. فإذا أردنا أن نحكم على شخص ما أو على جماعة ما باعتبار وعيها، فلننظر في هذه القوانين، هل التزموا بها، هل طبقوها بطريقة صحيحة أم لا. فهي إذن قوانين يلتزم بها الإنسان في حياته، وهي أيضا معايير يمكن أن نحكم بها على الآخرين. القانون الأول الموازنات، أو يمكن نقول حسن الموازنة. ومعنى الموازنات أو حسن الموازنة أن يكون الإنسان ملتزم بمبدأ الموازنة بين المصالح والمفاسد، وأن يكون هذا المبدأ حاضر في كل تصرفاته التي يقوم بها. فلا بد أن يكون هذا القانون معيارا يحاكم به ما يقوم به من أعمال وسلوك، فينظر في العمل الذي يحقق أكبر قدر من المصلحة فيقوم به، أو ينظر في عمل يحقق أكبر قدر من دفع المفسدة فيعتمده ويجعله معتمدا عنده. فالاعتماد على الموازنات هو من أقوى القوانين، أو من أقوى القوانين التي تدل على الوعي المعاصر. بناء على الموازنات يمكن للإنسان أن يتخلى عن بعض الأشياء، ويمكن للإنسان أن يتخلى عن بعض التصريحات، ويمكن للإنسان أن يقدم، ويمكن للإنسان أن يحجم لأجل مصلحة أو لأجل دفع مفسدة. ومن أكبر الشواهد على ذلك قصة الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يكتب العقد والميثاق بينه وبين كفار قريش، قال اكتب هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله. فاعترض عليه المشرك وقال لو كنت رسول الله ما اعترضنا، يعني ما حاربناك، فأنت لست رسول الله. فلاحظ أن المشرك الآن يعترض على قيمة كبرى وعلى حقيقة يقينية عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه رسول الله. ومع ذلك تخلى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصريح بهذه الحقيقة. نعم، لم يتخلى عنها هي في حقيقتها، وإنما تخلى عن التصريح بها وكتابتها. لماذا فعل ذلك؟ لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي الموازنات، كان يراعي المصلحة والمفسدة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن هذا إنما هو دعوة للتخلي عن التصريح بكوني رسول الله، وليس عن التخلي عن أني أنا في الحقيقة رسول الله. فتنازل عن ذلك لتتم مصلحة كبرى. لو تأمل كثير من المشتغلين في المشروع الإسلامي في هذه الحقيقة، في هذا القانون، لحلت كثير من المشكلات التي يمارسها أصحاب العنتريات أحيانا، وأصحاب التصريحات الرنانة. كثير من التصريحات يطلقها بعض المشتغلين بالمشروع الإسلامي ضررها أكثر من نفعها، وهو يتصور أنه لو لم يصرح بها لتخلى عن الفكرة نفسها أو عن المبدأ الإسلامي نفسه. وهذا فيه خلط كبير بين المبدأ الإسلامي نفسه وبين التصريح به. فهناك فرق بين الحقيقة وبين التصريح بالحقيقة، وهذه الموازنة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم ترشدنا إلى هذا المبدأ، إن هناك فرق بين الحقيقة وبين التصريح بالحقيقة. فكونك تتخلى عن التصريح بالحقيقة في زمن ما أو في حالة ما ليس معناه أنك تخليت عن الحقيقة، وليس معناه أنك ضعفت أو ضعف إيمانك في الإيمان في التسليم أو الإيمان بالحقيقة. من أهم فوائد هذا القانون التخلص من التعامل الرياضي في القضايا. كثير من المشتغلين بالعالم بالعمل الإسلامي عندهم تعامل رياضي، هذه القضية حدثت من كذا أو جاءت من فلان، إذن هي خطأ أو هي صواب ويعمل بها، عنده يعني تعامل رياضي قاتل. والحقيقة أن الأمر ليس كذلك، نحن نتعامل مع قضايا مع حالات إنسانية، والمتفق عليه بين المشتغلين بدراسة الظواهر الإنسانية أن الظواهر الإنسانية من أشد الظواهر تعقيدا، ليست هي مثل الظواهر الفيزيائية وليست مثل الظواهر الرياضية. وبناء عليه فلا بد أن يفعل قانون الموازنات، لا بد أن يفعل قانون الموازنات، وإلا سيصبح الإنسان في غاية الشطط وفي غاية الانحراف. القانون الثاني الواقعية، الالتزام بالواقعية. ومعنى الواقعية هو أن يراعي الإنسان طبيعة الظروف التي يعمل بها، طبيعة الظروف التي يعمل فيها. فليس كل مشروع صلح في بلد ما يصلح في بلد آخر، وليس كل برنامج صلح في منطقة ما يصلح في منطقة أخرى. لماذا؟ لأن الظروف تختلف من بلد إلى بلد ومن مشاريع إلى مشاريع. وأيضا كون مشروع ما نجح في 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 دولة بني العباس ليس معناه أنه ينجح في وقتنا المعاصر، فيفصل الإنسان بين التاريخ وبين الوقت المعاصر وغير ذلك. إذن المراد بالواقعية هو أن يراعي الإنسان طبيعة الظروف التي يعمل فيها ويقيم فيها مشروعه. من فوائد الواقعية أن إذا آمن بها الإنسان وطبقها بطريقة صحيحة، من فوائدها التفريق بين الآمال وبين المشاريع. كثير من الشباب جعل آماله مشاريع، فهو عنده أمل أن يعيد الإسلام إلى العالم، فجعل هذا مشروعه. فرق كبير بين الأمل وبين المشروع. نعم، هذه أمنية، هذا هدف استراتيجي، ولكن هذا الهدف الاستراتيجي لا بد له من أهداف كثيرة، أهداف تكتيكية، أهداف مرحلية. فكثير من الشباب جعل هذا هو المشروع، وهو إقامة الخلافة الإسلامية، مع أن الخلافة الإسلامية هي في الحقيقة أمل هي في الحقيقة هدف استراتيجي وليس هدفا ولا مشروعا ولا مشروعا واقعيا. نعم هذا 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 الهدف أو هذا الأمل يحتاج إلى مشاريع كثيرة حتى تصل الأمة إليه، ولكن كثيرا من الشباب غفل عن ذلك فجعل أمله هو المشروع، وبناء عليه كل من خالفه في مشروعه جعله مخالفا في أمله، فيأتي للمخالفين له في مشاريعه التي يقوم بها ويقول أنتم لديكم مشكلة في الخلافة الإسلامية أو في إرجاع الخلافة الإسلامية، وهذا كله شطط وكله خروج عن الوعي، كله خروج عن التعقل. لماذا؟ لأنه خرج عن الواقعية، عن قانون من قوانين الوعي وهو قانون الواقعية. أيضا من آثار الواقعية التفريق بين حالة الضعف وحالة القوة، فليس كل مشروع نجح في حالة القوة يمكن أن ينجح في حالة الضعف، فالتفريق بين فقه القوة وفقه الاستضعاف هذه من آثار الواقعية، من آثار قانون من قوانين الوعي وهو قانون الواقعية. ومنها أيضا التخلص من مشكلة التشابه المزيف. هناك مشكلة أطلقها بعض الدارسين الاجتماعيين سماها مشكلة التشابه المزيف، ومعنى هذه المشكلة أن بعض الناس يذهب إلى مجتمع ما أو يذهب إلى تاريخ مرحلة من مراحل التاريخ فيرى فيها حادثة ثم يأتي ويطبقها على واقعه أو على نفسه. لماذا؟ لأن هناك تشابه بينه وبين تلك الحالة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك مثلا أن بعض الإسلاميين نظر في حالة فرعون وأن فرعون علا في الأرض وقتل المسلمين وأن المسلمين في زمنه كانوا مستضعفين، ثم ينظر في حال الآن ويقول عادت الفرعنة من جديد، نحن مسلمين مستضعفين وهناك من يقتلنا ويذبحنا، إذن سننتصر والانتصار قريب ولا ننتظر فقط إلا أن يأتي من يغرق هؤلاء المجرمين. هذا نوع من التشابه المزيف. ليس بالضرورة أن الله عز وجل أهلك فرعون بسبب جبروته وفرعنته أن تنطبق هذه الصورة على كل فرعنة، لأن هناك شروط وهناك ضوابط إيمانية وضوابط اجتماعية وشروط واقعية لا بد من تحققها، فلا يصح لك أن تأخذ تشابه ما فتجعله منطبقا على حياتك، فهذا تشابه مزيف يدل على أنك فاقد لقانون من قوانين الوعي وهو قانون الواقعية. القانون الثالث الابتعاد عن الحلول الصفرية. إذا آمنا بأن الواقع الذي نعيش فيه واقع معقد، فمن أهم القوانين التي لا بد أن نعتمد عليها ولا بد أن نأخذ بها هو قانون الابتعاد عن الحلول الصفرية. المراد بالحلول الصفرية أي الحلول الحادة، نعم أو لا، صح أو خطأ، نمضي أو لا نمضي، وهكذا. هذه الحلول لا تكون مفيدة في الحالات المعقدة. دائما الحالات المعقدة لا تعرف الحلول الصفرية. أعيد، الحالات المعقدة لا تعرف الحلول الصفرية، لأن الحلول الصفرية فيها تؤدي إلى شطط وإلى مفاسد كبيرة، وإنما الحالات المعقدة لا بد فيها من الموازنات ولا بد فيها من الواقعية، لا بد فيها من الموازنات ولا بد فيها من الواقعية. القانون الرابع، عفوا قبل أن ننتقل للقانون الرابع، من آثار هذا القانون تصحيح بعض المفاهيم، تصحيح بعض المعايير والموازين. كثير من الشباب يظن أن النجاح الحقيقي هو في عدد القرارات التي يتخذها في مشروعه، يظن أن النجاح الحقيقي هو في عدد القرارات التي يتخذها في مشروعه، والحقيقة أن الأمر ليس كذلك. فالنجاح ليس بعدد القرارات التي تتخذها وإنما بعدد المصالح التي تحققها. أعيد هذه الجملة، أن النجاح الحقيقي ليس بعدد القرارات التي تتخذها وإنما بعدد المصالح التي تحققها، وإنما بعدد المصالح التي تحققها في مشروعك. كيف نصل إلى هذا الحكم وإلى هذا المبدأ؟ نصل إليه إذا استشعرنا قانون الابتعاد عن الحلول الصفرية. القانون الرابع الالتزام بالتفكيك، الالتزام بالتفكيك. ومعنى الالتزام بالتفكيك أي أن الإنسان لا يتعامل مع المشكلات كقالب واحد، وإنما يفككها إلى مكونات، إلى مكوناتها الصغرى، يفككها إلى مكوناتها الصغرى ثم يصدر عليها، يصدر عليها الحكم المناسب. فليس صحيحا أن تأتي إلى واقع معقد مليء بالمشكلات التي تتصف بالتداخل وبالتركب وبالصعوبة ثم تتعامل معها على أنها قالب واحد، وإنما الصحيح، وإنما قانون الوعي هو أن تأتي إلى هذه المشكلات فتفككها وتدرسها من عدد من الجوانب وتدخل إليها في من عدد من المنافذ حتى تتعرف عليها بطريقة صحيحة. ومن آثار هذا القانون إذا التزم به الإنسان أنه يتخلص من عدد من المشكلات التي نراها في من واقعنا، ومن ذلك الخروج من التعميم، الخروج أو التخلص من التعميم. هناك تعميم في الأحكام وتعميم في القرارات وتعميم في النتائج، سببها أن هذا المتخذ للتعميم لم يمارس التفكير بطريقة صحيحة، مع أن القرآن يقول ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فلاحظ أن القرآن أرشدنا إلى ضرورة التفكيك وإلى ضرورة التمييز بين المتداخلات، وسبب ذلك لأن هذا من أقوى قوانين الوعي، من أقوى قوانين الوعي التي لا بد أن يلتزم بها الشباب المسلم. أيضا من ذلك الخروج من الأحكام المقولبة، الخروج من الأحكام المقولبة. بعض الناس إذا أحب شخصا أحبه كل حياته، وإذا أبغض شخصا أصبح هذا الشخص مبغوض كل حياته. ومن الناس من إذا رأى عند شخص خطأ حكم على كل ما لديه بالخطأ، ومن الناس من إذا رأى عند شخص شيئا محبوبا أو شيئا صوابا حكم بأن كل ما لديه صواب. وهذه القوالب من أخطر ما أضرت بالشباب العاملين في المشروع الإسلامي. لا بد أن نخرج من القولبة ونتخلص منها، ولا يمكن أن نصل إلى ذلك إلا عن طريق التفكيك، إلا عن طريق قانون التفكيك، بحيث أننا نتعامل مع القوالب التي أمامنا بمبدأ التفكيك، فنحكم على كل جزء بما يناسبه، نحكم على كل جزء بما يناسبه، فلا نقع في التعميم ولا نقع في الأحكام، في الأحكام المقولبة. القانون الخامس التجرد للحق. ومعنى هذا القانون هو ألا يكون الإنسان مرتهنا إلا للحق. ومعنى هذا القانون هو ألا يكون الإنسان مرتهنا ولا خاضعا ولا مسلما إلا للحق. لا يسلم لشيخه كل دائما، ولا يسلم لقائده دائما، ولا يسلم لحزبه دائما، ولا لجماعته ولا لأصدقائه، وإنما تسليمه وخضوعه وارتهانه للحق. هذا القانون من أهم قوانين الوعي، لأن كثيرا من القرارات التي يتخذها عدد من المشتغلين في المشروع الإسلامي لا يتخذها وهو متجرد للحق، وإنما يتخذها وهو مرتهن لحزبه أو جماعته أو شيخه أو صديقه أو غير ذلك، فنقع في إشكالات كبيرة وآثار سيئة واسعة. ومن آثار التفريط في هذا القانون إهدار الكفاءات. كثير من الجماعات الإسلامية أهدرت الكفاءات وفرطت فيها. لماذا؟ لأنهم لم يتجردوا للحق. لما كان هذا الرجل صاحب الكفاءة ليس منتميا إليهم أو ليس داخلا في حزبهم أو ليس متعاطفا معهم أو غير ذلك، فرطوا في كفاءته فلم يستفيدوا منه، فوقعوا في إهدار الكفاءات وضعف حالهم، وربما تفكك في مع المستقبل. أيضا من ذلك من الآثار المجاملات على حساب الحق ومصلحة العمل. فتجد كثير من العاملين في المشروع الإسلامي يجامل من هو أكبر منه سنا أو أقدم منه في العمل لأجل هذه النقطة فقط، لأنه أكبر سنا أو لأنه أقدم منه في العمل أو لأنه قريب له أو لأنه صديق أو غير ذلك من المجاملات، فيعطيه ملفا من الملفات أو يكلفه بعمل من الأعمال هو لا يحسنه ولا يليق به ولا يليق أن يقوم به، فنقع في كثير من الإشكالات. لماذا؟ لأننا فرطنا في قانون من قوانين الوعي وهو التجرد للحق. وهناك آثار كثيرة لو تأملناها نجد أنها راجعة إلى التفريط في هذا القانون وأننا لم نلتزم به بشكل صحيح. القانون السادس التحرر المستقيم، التحرر المستقيم، وهذا القانون قريب من القانون الأول، ولكن أريد به أن يكون لدى الإنسان تحرر من المؤثرات الخفية والظاهرة أيضا، أن يكون لدى الإنسان تحرر من المؤثرات الخفية والمؤثرات الظاهرة. ومن أشد المؤثرات على الناس سلطة العقل الجمعي، سلطة العقل الجمعي أو أحيانا تسمى الثقافة الغالبة. الثقافة الغالبة والعقل الجمعي تؤثر على كثير من الناس وهو لا يشعر، فلا بد أن يكون عند الإنسان تحرر مستقيم، بمعنى أن يكون لديه تفطن ونباهة لهذه المؤثرات التي ربما يغفل عن تأثيرها، فلا بد أن يكون مهتما بها حتى يكون ملتزما بقانون من قوانين الوعي وهو قانون التحرر، التحرر المستقيم. القانون السابع تفعيل المحكمات، تفعيل المحكمات. الله عز وجل أرشدنا في القرآن إلى أهمية المحكمات وإلى أنها أم الكتاب، وإذا كانت أم الكتاب إذن هي أصل ننطلق منه ونحاكم الأمور إليه. والمحكمات التي أرشدنا إليها القرآن وقد كتبت فيها مقالا منشورا بعنوان أنواع المحكمات هي أربعة أنواع: المحكمات التشريعية، والمحكمات المعرفية، والمحكمات الأخلاقية، والمحكمات الكونية اللي هي السنن الكونية تحدثنا عنها قبل قليل. هذه المحكمات لا بد أن نحرص على تفعيلها، لأننا إذا فعلناها سنكون محققين لقانون من قوانين الوعي، وسنصبح محققين لقاعدة من القواعد الكبرى التي تنطلق منها المشاريع الإصلاحية. وأكثر ما أضر بالمشاريع الإسلامية أنها فرطت في المحكمات التي أرشد إليها القرآن، أرشدت إليها الشريعة سواء في القرآن أو في السنة. فإذا أردنا أن نكون ملتزمين بقانون من قوانين الوعي فعلينا أن ننعطف من جديد على هذه المحكمات وندرسها دراسة معمقة ونفعلها في حياتنا، ونفعلها في إقامة مشاريعنا، ونفعلها في أحكامنا. فإذا فعلنا ذلك فقد حققنا قانونا عظيما من قوانين الوعي. القانون الثامن والأخير قانون التفكير في الخطط البديلة، التفكير في الخطط البديلة. ومعنى هذا القانون أن أي إنسان يقوم بعمل لأجل الإسلام أو لأجل أي أمر آخر لا بد أن يفكر في الخطط البديلة التي تساعد على استمرار مشروعه، التي تساعد على استمرار مشروع. ما من مشروع سواء كان دعويا أو إصلاحيا أو علميا أو فكريا أو حتى تجاريا إلا وقد تعتريه عقبات، هذه العقبات قد تؤدي إلى إفساده وإلى إعطابه. فصاحب الوعي إذا خطط لمشروعه لا بد أن يكون من تخطيطه التخطيط في الحلول البديلة. الحلول البديلة بمعنى أنه إذا استمر هذا المشروع ثم اصطدم بعقبة من العقبات ما هي الحلول البديلة التي يمكن أن نسلكها. كثير من أصحاب المشاريع الإسلامية لا يفكرون في المشاريع البديلة إلا إذا اصطدموا بالعقبات ولا يفكرون فيها من قبل، وهذا خطأ جسيم. الصحيح أن كل بان لمشروع ما سواء كان دعويا أو إصلاحيا أو غير ذلك أنه عند بنائه يفكر في بناء المشروع ويفكر أيضا في الخطط البديلة. لا بد أن يضع لمشروعه خطتين، خطة ألف وخطة باء. لا بد تكون خطة باء موجودة. لماذا؟ لأن هذا من أقوى ما يساعد على تكوين الوعي بطبيعة العمل الذي يقوم به. ولا يصح لنا أن نبني مشاريعنا وليس عندنا إلا خطة واحدة وهي خطة ألف، ولا نفكر في خطة باء إلا إذا احتجنا إليها واصطدمنا بعقبة من العقبات وربما لا نجد وقتا للتفكير في خطة باء. فمن الواجبات ومن القوانين المهمة لتكوين العقلية الواعية في عصرنا الحاضر أن نفكر في الخطط، في الخطط البديلة، أو بعبارة أخرى أن نوزع خططنا إلى نوعين: خطة ألف وخطة باء. هذه القوانين الثمانية هي من أهم القوانين التي يعني أرى فيها أرى فيها تأثيرا في التكوين العقلية، تكوين العقلية الواعدة الواعية لدى الشباب، لدى الشباب المعاصر. وقد تكون هناك قوانين أخرى يستنبطها عدد من الإخوة الناظرين في هذا الموضوع، أو هذه القوانين قد يدخل بعضها في بعض أيضا. وأيضا هذه القوانين لها شواهد كثيرة في التاريخ وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لم أذكرها اختصارا، وإلا هناك شواهد كثيرة يمكن استنباطها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمصلحين المشتغلين بالإصلاح من العالم الإسلامي. يمكن استنباط عدد من الشواهد على هذه القوانين، وهي فهي في الحقيقة موضوع ثري جدا لدراسة التاريخ ودراسة التراث واستخراج الشواهد على هذه القوانين. هذا فيما يتعلق فيما لدي في هذا الموضوع، وأسأل الله عز وجل أن يكون فيما طرحته لكم فيه فائدة لكم ونفعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.